أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق وجوها ثلاثة قد يستدل بها على جبران الخسائر بالأرباح في محل كلامنا الوجه الثالث ناقشنا فيه وقلنا أنه غير تام باعتبار أنه لا دليل على اشتراط الصدق. عنوان الرابح على المالك في المحصلة النهائية اللي تحسب في آخر شنو في آخر السنة أقدر على هذا الاشتراط. الأدلة عليكم السلام الأدلة ظاهرها أن المكلف إذا غنم غنيمة يجب عليه الخمس، يجب فيها الخمس. إذا استفاد فائدة يجب في تلك الفائدة شنو الخمس. إذا ربح ربحان وجب في ذلك الربح ماذا الخمس. أما أنه يشترط أن يصدر على المالك في نهاية السنة وعند الحساب النهائي يصدر عليه أنه رابح مستفيد، هذا لا يستفاد. واعلموا أن ما غنمت من شيء فإن لله خمسه ويرزقه. هذه الغنيمة التي يغنمها الإنسان ويكون رابحا فيها ومستفيدا فيها يجب فيها ماذا الخمس. حتى إذا كان لا يصدر عنوان الرابح والمستفيد على المالك بالمحصلة النهائية والحساب النهائي في تلك السنة ما يصدر عليه أنه رابح، باعتبار ماذا وجود خسارة في تجارة أخرى أو في تكسب آخر. المحصلة النهائية لا يعد هذا رابح لوجود خسارة، لكن موضوع التقميص ليس هذا. موضوع التقميص هو ماذا الفائدة التي يستفيدها الإنسان والغنيمة التي يغنمها الإنسان، هذا هو موضوع الخمس. فمتى ما صدف موضوع الخمس يجب تخميس تلك الفائدة وذلك الربح، حتى إذا كان هناك خسارة في مورد آخر من تجارته أو تكسبه. لا دليل على اشتراط هذا الشيء أزيد من ماذا أزيد من ما دلت عليه الأدلة، لا يوجد دليل على ذلك. ولذا هذا الوجه الثالث لا يمكن قبوله ولا يمكن الالتزام به. وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني قلنا بأنه قد يقال في مقام توجيهه أن الجبران والاستثناء ثابت في النقص الحاصل في رأس المال والتلف الحاصل في رأس المال. قد يقال بأن هذا الجبران يستفاد من بعض الروايات ومن بعض روايات البعض، والرواية التي يستدل بها على ذلك هي كما قلنا صحيح الزرارة التي ذكر فيها مؤنة الضيعة وعلي بن مهزياد، علي بن مهزياد التي ذكرت فيها مؤنة الضيعة، وجعلت مؤنة الضيعة من المستثنيات كما أن مؤنة العيال وخراج السلطان مستثنى، مؤنة الضيعة أيضا مستثنات، يعني لا يجب الخمس في مقدارها. فإذا عد مليونين ربح مؤنة الضيعة تستثنى من المليونين، فلا يجب الخمس في مؤنة الضيعة، وإنما يجب الخمس فيما يزيد من الأرباح على ما صرفه في مؤنة الضيعة. ويدعى حينئذ بأن مؤنة الضيعة تشمل ماذا؟ تشمل النقص الحاصل في رأس المال، التلف الحاصل في رأس المال الذي هو عبارة عن الضيعة في نفس مورد الرواية، لأن الضيعة هي رأس المال، فتشمل النقص الحاصل والتلف الحاصل في رأس المال. واضح؟ فإذا حصل تلف اتفاقا في الضيعة هذا يستثنى، هذا يستثنى. شو المعنى يستثنى؟ يعني لا يجب الخمس في مقداره شنو من الأرضاع ومن الناتج، وإنما الخمس يجب فيما إذا زاد الناتج على مقدار ذلك التلف، إذا زاد على مقدار ذلك التلف يجب فيه الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس. وهذا هو معنى الجبران، هذا هو معنى الجبر. واضح. مؤنة الضيعة لا تختص بخصوص ما يصرفه صاحب الضيعة في كمقدمة وفي طريق الاسترباح، لا يختص بذلك، بل يشمل حتى ماذا التلف الذي يعرض على الضيعة من باب الاتفاق. فإذا التلف العارض على الضيعة يكون شنو؟ يكون شنو؟ مجبورا منجبرا بالأرباح مستثنى. واضح؟ زين. خب حينئذ نتعدى، ماكو خصوصية للضيعة، نتعدى ماذا؟ إلى سائر رأس المال. أي رأس مال حينئذ يكون تلفه موجبا شنو؟ للانجبار. وهذا هو المطلوب، أن نقول أن النقص الوارد والتلف الوارد والخسارة الواردة على رأس المال تكون منجبرة بماذا؟ بالأرباح. هذه الرواية بناء على هذا الكلام تدل على هذه. هذا تقريبا استدلال بالرواية. وهكذا الرواية الثانية لعلي بن مهزيار نفسه أيضا، اللي هي ما هي الرواية رقم 21، اللي يقول بأنه وأنه ليس، اللي هي الحديث الرابع في الباب الثامن، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك، ما يجي فيه الخمس. نصف السدس قدر مرارا انه هو مخفف شنو؟ هو تخفيف الخمس. فعندما يقول ليس عليه نصف الخمس، لانه قال ليس عليه شنو؟ خمس. من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه خمس، كانه يشوفها من الروايه. يقول هذا باطلاقه، من لم تقم ضيعته بمؤنته بإطلاقه يشمل ما إذا لم تقم ضيعته بمؤنته من جهة التلف الوارد عليه من على نفسه. التلف إذا ورد على نفس الضيعة يشمل هذا التعبير، لأن هذا لم تقم مؤنته لم تقم ضيعته بماذا؟ بمؤنته، يدخل في هذا التعبير. وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه شنو؟ الخمس. فإذا ورد نقص على الضيعة هذا ليس عليه خمس، وإن كان عنده أرباح، وإن كان حصل على ناتج وحصل على أرباح، لكن لأن الضيعة لا تقوم بمؤنته هذا ليس عليه خمس. وهذا معنى الجر، وهذا معنى الاستثناء، يعني أن الأرباح الحاصلة له يستثنى منها ماذا؟ النقص والتلف الحاصل في نفس الضيعة. ولا يجب الخمس إلا إذا زادت الأرباح لمن؟ على النقص والتلف الحاصل في نفس الضيعة. وهذا هو معنى الجبران. فيستفاد من هذه هاتين الروايتين جبران التلف الحاصل في رأس المال بماذا؟ بالأرباح الحاصلة عند الإنسان نفسه. وهذا هو المطلوب. هذا هو توجيه الوجه الثالث، توجيه تطبيق الوجه الثالث في محل الكلام. زين. هذا التوجيه يعني يلاحظ على أولا أن الظاهر من مؤنة الضيعة في الصحيحة الأولى، الظاهر هو ما يصرف على الضيعة مقدمة لحصول الربح، مقدمة لحصول الناتج، ناتج الزراعي والضيعة، بحيث يكون حصول الناتج متوقفا على من؟ متوقفا على صرف ذلك الشيء وذلك المقدار. هذا الذي يتبادر على الذهن من مؤنة الضيعة هو هذا، من قبل حرث الأرض، بدر الأرض، أجرة الحمال، أجرة الكذا، أجرة هذه كلها الأمور التي تصرف كمقدمة لحصول الاسترباح، بحيث يكون الاسترباح حصوله متوقف علما على هذه الأمور. هذه هي مؤنة الضيعة. الذي يفهم من مؤنة الضيعة هو هذا. أما التلف الحاصل في الضيعة، واضح أن هذا ليس مقدمة للاسترباح، ليس مقدمة للاسترباح، ولا يمكن شأن مقدمة للاسترباح، خصوصا إذا فرضنا أن هذا التلف حصل بعد حصول شنو؟ الربح. بعد حصول الربح، إذا حصل بعد حصول الربح وبعد الحصاد تلف الضيعة، لا معنى لأن يقال هذا مقدمة علما، مقدمة للاسترباح. لا يتوقف حصول الاسترباح على تلف الضيعة حتى يعتبر تلف الضيعة مقدمة علما للاسترباح. الذي يفهم من مؤنة الضيعة هو المؤنة التي تصرف على الضيعة لغرض حصول الربح منها، هذا هو الذي يفهم من مؤنة الضيعة. وأما تلف الضيعة هذا ليس من هذا القبيل، تلف الضيعة ليس مقدمة لحصول الاسترباح، خصوصا كما قلنا إذا كان الاسترباح حاصلا قبل ماذا؟ قبل التلف. لا يتوقف عليه، لا يتوقف حصول هذا الاسترباح على ماذا؟ على التلف. والذي يؤيد هذا الفهم أننا لم نعثر ولا على واحد من الأصحاب فهم من مؤنة الضيعة هذا المعنى، يعني فهم من مؤنة الضيعة ما يشمل ماذا؟ تلف نفس الضيعة والنقص الحاصل في نفس الضيعة. لا يفهم من ذلك أن هذه مؤنة الضيعة. لم يستدل أحد واضح على الجبران في محل الكلام بهذه الرواية، لأنهم لم يفهموا ذلك، لم يفهموا من مؤنة الضيعة ما يشمل النقص والتلف الحاصل في نفس ماذا؟ في نفس الضيعة. بعبارة أكثر وضوح، أن الذي فهمه الأصحاب من هذه الرواية ومن بالتحديد تعبير بمؤنة الضيعة هو مؤنة تحصيل الربح، لا أزل من هذا، مؤنة تحصيل الربح. بل عمدة الأدلة على استثناء مؤنة تحصيل الربح، يعني عمدة ما ذكروه من أدلة هو هذه الرواية. رأس الفهم من مؤنة التحصيل ومن مؤنة الضيعة، يعني مؤنة التحصيل. شنو مؤنة التحصيل؟ يعني المؤنة التي تصرف مقدمة لحصول الاسترباح، بحيث حصول الاسترباح يكون متوقفا علما على صرفها. فهموا منها ذلك واستدلوا بهذه الرواية على استثناء مؤن التحصيل. لم يدعي أحد في هذه الرواية أنه فهم منها ما يشمل تلف ماذا؟ تلف نفس الضيعة. هذا هو الفهم من الرواية. لا نقول بأنه شمول الرواية لما ذكره محال أو ليس معقول ثبوتا، لا ليس فيه معقول، لكن ما يفهم من الرواية إثباتا هذا المعنى هو هذا المعنى، وهو المؤنة التي تصرف على الضيعة في سبيل تحصيل الربح، وتلف الضيعة ليس منها قطعا. والرواية الثانية أيضا من هذا القبيل. الرواية الثانية ماذا تقول؟ تقول وأما ما من لا تقوم ضيعته بمؤنته فليس عليه شنو؟ نصف السدس. من لا تقوم ضيعته بمؤنته، ماذا يفهم من هذه العبارة؟ ما معنى أن يقال بأن فلان شخص محله التجاري لا يقوم بماذا؟ لا يقوم بمؤنته، لا يغطي نفقاته، لا يسد احتياجاته. ما معنى ذلك؟ يعني أن مردود ذلك المحل وناتج وحاصل ذلك المحل وربح ذلك المحل لا يكفيه علما لمؤنته. هذا هو الذي يفهم. لا يدخل في هذا الحساب ماذا؟ تلف نفس المحل، كما لا يدخل في هذا الحساب في محل كلامنا تلف نفس الضيعة. لا تقوم فلانا، لا تقوم ضيعته بمؤنته، يعني أن حاصل وربح هذه الضيعة لا يكفي من لمؤنته، يحتاج ما يدخل في هذا الحساب ماذا؟ نفس الضيعة وتلف نفس الضيعة. وإنما ينظر تماما إلى من فقط وفقط إلى الناتج والحاصل والربح الحاصل من تلك الضيعة. بالضبط كما قلنا في هذا المثال، يقال أن فلان محله التجاري لا يكفيه لمؤنته، الذي يفهم من ذلك بحسب عرفا هو أن محله يعني المردود المحل يعني ناتج المحل يعني ربح المحل لا يكفيه لمؤنته، من دون أن يكون نقص المحل داخلا في ماذا في ذلك، وإنما يقال أن محله يكفيه لمؤنته، لكنه حصل له خسارة من جهة أخرى، ولأنه حصل نقص في ماذا في نفس المحل وتلف في نفس المحل، لأنه قال ماذا بأنه المحل التجاري لا يكفيه لمؤنته، لا يكفيه لمؤنته وإن كانت حصلت له خسارة من جهة أخرى بتلف بعض المحل أو تمام المحل. التعبير بأن الضيعة لا تقوم بمؤنته لا يفهم من هذا الشيء أن حاصل الضيعة ونتاج الضيعة الزراعي لا يكفيه علما لمؤنته من دون أن يدخل تلف نفس الضيعة في هذا الحساب. هذه الملاحظة الأولى على الروايتين. الملاحظة الثانية على الروايتين أنه لو سلمنا ذلك فغاية ما يقتضيه الاستدلال بهاتين الروايتين هو أن يكون تلف رأس المال منجبرا بأرباح نفس رأس المال غاية ما يقتضيه هذا المبلغ. رأس المال الموظف المستثمر في تجارة تلفه يكون منجبر بأرباحه، منجبرا بماذا بأرباحه، إذا تلف جزء من رأس المال ينجبر بماذا بأرباح رأس المال. هذا هو ما غاية ما تدل عليه الروايات. لماذا؟ باعتبار أن الروايات ماذا قررت؟ ما هو رأس المال في الروايات؟ الضيعة. واضح الضيعة. خب سلمنا شمول ضيع مؤنة الضيعة للتلف الحاصل في ماذا في الضيعة، فيكون التلف الحاصل في الضيعة منجبرا بماذا منجبرا بأرباح نفس الضيعة. نجي احنا نتعدى علما الى محل الكلام، احنا محل كلامنا ياهو مو ان نجبر النقص الحاصل في رأس المال من أرباح رأس المال، لا كلامنا عم من هذا، كلامنا في أن نجبر النقص الحاصل في رأس مال موظف في تجارة بالربح الحاصل من شنو من زراعة مثلا واحد من الصور المتقدمة، أو نجبر الرأس النقص الحاصل والتلف الحاصل في رأس مال في نوع معين من التجارة بالربح الحاصل في ماذا في نوع آخر من التجارة، مو بالربح الحاصل من نفس ذلك الذي حصل رأس المال الذي حصل فيه النقص. هذا التعدي إلى محل الكلام اللي هو العمد محل الكلام هو هذا، أنه هناك نوعان منفصلان من التجارة، فهل يجبر النقص الحاصل في هذا رأس المال في هذا النوع من الربح الحاصل في النوع الآخر، أو تكسبان متعددان يجبر النقص الحاصل في رأس المال في هذا التكسب من الربح الحاصل من التكسب الآخر أو لا. هذا مع كلامنا التعدي إلى محل كلامنا من هاتين الروايتين هذا يحتاج إلى جزم بعدم الفرق. ما بجزم بعدم الفرق، فرق واضح بين الأمرين، بين أن نقول بأن رأس المال النقص الحاصل في رأس المال يجبر بأرباحه، وبين أن نقول أن النقص الحاصل في رأس مال في نوع من التجارة يجبر من ربح نوع آخر من التجارة. فرق بينهما بعبارة أكثر وضوح أننا نحتمل الفرق بين الأمرين، يعني بين وحدة رأس المال وبين تعدد شنو رأس المال، بين وحدة رأس المال بمعنى أن يكون النقص والربح في رأس مال واحد، فيجبر النقص بماذا؟ بذاك الربح. هاي من جهة اللي هو بعد التنزل نقول أن الرواية تدل عليه، وبين ماذا؟ وبين ما إذا كان هناك تعدد في رأس المال وتعدد في العمل، تعدد في رأس المال وتعدد في العمل، التعدي إلى أن النقص الحاصل في هذا رأس المال في هذا العمل يكون منجبرا بالربح الحاصل في رأس مال آخر وفي عمل آخر، هذا نحن نحتمل الفرق بين المقامين. من يجي هذا الفرق؟ يجي الفرق من لا أقل لا أقل احتمال أن الانجبار يكون في المورد الأول في مورد الرواية قد يكون واضحا باعتبار عدم صدق شنو الربح، واضح عدم صدق الربح، يعني عندما يكون النقص حاصلا في رأس مال وحصل له ربح لا يصدق الربح، واضح، إلا بعد جبر تلك الخسارة الحاصلة في نفس رأس المال، هذا احتمال موجود. بينما هذا الاحتمال في تجارتين منفصلتين أو في تكسبين منفصلين هذا لا أقل من أن نشكك في ماذا؟ في صدق، في عدم صدق شنو؟ عدم صدق الربح، لا أقل من التشكيك في ذلك. فإذا هناك فرق بينهما، هذا احتمال الفرق ولو على مستوى التشكيك والاحتمال في الحقيقة يمنع من الجزم بالتعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام. هذا الإيراد الثاني على هذا التوجيه، سقد يدفع هذا الإيراد كما ذكر بأننا نجزم بأن العرف لا يفرق، العرف لاحظوا كما يتعدى من الضيعة إلى غيرها ويجزم بعدم وجود خصوصية للضيعة في مورد الرواية، كذلك يتعدى من وحدة العمل ووحدة رأس المال إلى تعدد العمل وتعدد رأس المال، العرف يلغي الخصوصية، العرف يتعدى. نقول أن هذا الكلام ليس تاما لوضوح الفرق بين المقامين، بين الضيعة اللي هي مورد الرواية وبين وحدة رأس المال ووحدة العمل. التعدي من الضيعة إلى غيرها ممكن أن نلتزم به، العرف لا يرى خصوصية المن للضيعة، لكن يتعدى المن إلى كل عمل واحد، إلى ما إذا كان العمل له رأس مال شنو واحد، فيقال بأن النقص الحاصل في هذا رأس المال يجبر بماذا؟ بربحه، يجبر بربحه، لا نقتصر على الضيعة بعدم وجود خصوصية للضيعة، فنتعدى إلى صاحب مصنع، مصنع حصل له تلف في رأس ماله يجبر، نلتزم بأنه يجبر بماذا؟ بالربح الحاصل من ذلك المصنع، لا بد أتعدى إلى ذلك ونلغي خصوصية الضيعة. أما التعدي من وحدة رأس المال ووحدة العمل إلى تعدد رأس المال وتعدد العمل هذا لا ليس له وجه واضح، لماذا؟ لما أشرنا إليه من احتمال وجود الفرق بين الموردين، بين مورد الرواية ووحدة العمل ووحدة رأس المال، بين ما نريد أن نتعدى إليه وهو تعدد العمل وتعدد شنو رأس المال. احتمال الفرق ينشأ من لا أقل من احتمال صدق الربح في مورد التعدد، واضح؟ احتمال هذا احتمال قائم بلا اشكال ان الربح يصدق على من؟ يصدق على ما حصل بيده، وان حصلت له خساره في راس مال في تجاره شنو اخرى او في تكسب اخر، يصدق على ما حصل بيده من هذا التكسب او من هذا النوع من التجاره انه ربح يجب فيه خمسه جبران لا وجه له. احتمال صدق الربح على ما حصل بيده في إحدى التجارتين أو أحد التكسبين هذا يصلح أن يكون فارقا بينه وبين ما إذا كان رأس المال واحد، ونريد أن نجبر النقصان الحاصل في رأس المال هذا بربح نفسي رأس المال، الفرق بينهما محتمل بلا إشكال، واحتمال الفرق يمنع من الشنو من التعدي. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني، ومن هنا يتبين إلى هنا العمدة في الوجوه والوجه الأول. العمدة هو الوجه الأول اللي هو حاصله ماذا؟ هو دعوة وجود ارتباط بين موضوع الربح وموضوع الشن والخسارة، بحيث العرف ينظر إليهما كأنهما أمر واحد وموضوع واحد. حينئذ لا أشكال في ماذا؟ في الانجبار. لا أشكال في الانجبار، لأنه يكون موضوع واحد. قلنا نظير ماذا؟ ماذا حصل ربح وخسارة في ماذا؟ في معاملة واحدة. لا أشكال في الانجبار. التجارات المتعددة، التكسبات المتعددة، يدعى هكذا الوجه الأول يقول بأننا ندعي بأنه هنا يوجد ارتباط بينهما، بحيث لا يصدق الربح فيما إذا كان الربح مساويا للخسارة أو أقل من الخسارة لا يصدق الربح. نعم، إذا زاد الربح على الخسارة فالربح يصدق بلحاظ المقدار الزائد فقط، وهذا هو معنى الانجبار. هذا الوجه الأول هو يبدو أنه أقرب الوجوه، لكن هذا الوجه الأول كما قلنا بمشكلة شنو؟ في التطبيق. بمشكلة هو كبرويا على الوجه لا بأس به، لكنه هل يمكن تطبيقه على كل الصور الثلاث السابقة؟ واضح. أو لا يمكن تطبيقه على كلها، أو نفصل بين الصور الثلاثة السابقة؟ واضح يا أولاد. زين، ما ندخل في تفاصيل البحث التطبيقي والصوروي، نأخر هذا بعد استعراض الوجوه الأخرى الموجودة في هذا المقام. الوجه الثاني، الوجه الرابع لإثبات الانجبار هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي عنده كلام في 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 شرح العروة، يعني في تقريراته، يظهر من كلامه، من مجموع كلامه، كأنه يستدل بوجهين، يعني مو وجه واحد، وجهين. الوجه الأول يقول بأن الغرض والغاية والهدف من التجارة والعمليات التجارية والاستربح وتوفير المال، هذا هو الهدف. الهدف الأساسي لكل تاجر هو ماذا؟ يربح ويوفر على نفسه مال أضافي. فالغاية لكل تجارة هو هذا الشيء، الاستربح وتوفير المال، بحيث هذا التاجر لا ينظر إلى خصوصيات المعاملات، ما ينظر إلى خصوصياته، وإنما هدفه دائما شنو؟ هو الربح. ما يفرق عليه بين هاي المعاملة وبين هاي المعاملة، المهم هو أن يربح، المهم هو أن يوفر مال على شنو؟ على نفسه. يقول هذا بنفسه يقتضي أن تكون الخسائر مأخوذة بنظر الاعتبار، ما يمكن إهمالها، لأنه هذا ما يقدر يقول بأنه هذا حصل على غايته وهو عد شنو؟ هو عد خسائر. وإنما حتى نقول بأن هذا ربح وما هو المقدار الذي ربح فيه، لابد ماذا؟ لابد أن نلحظ ونأخذ بنظر الاعتبار الخسائر الحاصلة شنو؟ ما يصير نهمل الخسائر ونلاحظ فقط شنو؟ الأرباح الحاصلة في بعض تجارته أو في بعض تكسباته ونقول بأنه هذا حصل على غايته، لا. وإنما بالحساب النهائي في آخر السنة لابد ماذا؟ لابد أن ندخل الخسائر والتلف الحاصل في رأس المال، أن ندخله في الحساب، أن ندخله في الحساب. وهذا الوجه صرح به في كل الصور الثلاثة السابقة التي تعرض لها السيد الماتن، حتى الصورة الثانية اللي هي يعني فرضها يعني أبعد وأن أصعب يصير تطبيق هذا عليها، حتى في هذه الصورة أيضا يصرح. يعني إذا كان له تجارة وزراعة، يقول النقص الحاصل في التجارة يجبر من ماذا؟ من أرباح الزراعة. هذا يصرح به وين؟ في هنا في المستند يصرح به، وإن كان في الفتوى يحتاط احتياطا وجوبيا في ماذا كان زراعة وتجارة، يحتاط احتياط وجوبيا. على كل حال يصرح بهذا الوجه الأول في أن الغرض والغاية للتاجر مهما كان يشتغل بزراعة وتجارة أو نوعين من التجارة، واضح، دائما الغاية منه هو الربح. غاية الاسترباح. مثل هذا التاجر ما يمكن أن نقول أنه يصدق عليه أنه ربح واستربح وكذا، إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار وأدخلنا في الحساب الخسائر الحاصلة في رأس المال، ولو في تجارة أخرى ولو في تكسب آخر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي ذكره اللي هو أكثر دقة من الوجه الأول هو مسألة يقول المستفاد سيد الخوي قدس الله نفسه، يقول أن المستفاد من الأدلة هو أن موضوع الخمس هو الربح الباقي ولا يكفي في موضوع الخمس في وجوب الخمس حدوث الربح، وإنما الموضوع هو الربح الباقي. شلون يستفيد هذا من الأدلة؟ يقول باعتبار أنه تقدم سابقا أنه لا إشكال في جواز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة، هذا فرغنا منه. ليش يجوز له تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة؟ احتياطا للمؤنة، مو شيء خاف تظهر عند المؤنة ويستفيد من أربعة. هذا مطلب. هذا المطلب يقول مقتضى هذا هو ماذا؟ هو أن وجوب الخمس الذي يتعلق بالربح من حين ظهوره، وهذا أيضا مطلب مسلم من حين ظهوره يتعلق، وجوب دفع الخمس اللي يثبت للربح من حين ظهوره يكون مشروطا بشرط متأخر أو على نحو الشرط المتأخر بعدم الصرف شنو في المهم. هذا المطلب اللي ذكره سابقا، أن تعلق الخمس بالربع من حين ظهوره يكون ثابت بنحو على نحو المشروط بشرط متأخر، يعني يتعلق الخمس بهذا من حين الفائدة حين ظهورها، لكن بشرط أن شنو؟ أن ما تصرفها في المهنة. يجب دفع خمس هاي الفائدة، لكن بشرط شنو؟ أن لا تصرفها في ماذا؟ في المهنة بنحو الشرط المتأخر. فإذا ظهر الربح ولم يصرف المهنة، يوصف الربح في المؤنة طيلة السنة، استقر الخمس ووجب الخمس عن تلك الفائدة، وهذا هو معنى الربح الباقي. هذا معنى الربح الباقي، يعني الربح ظهر في أول السنة وبقى إلى نهاية السنة ولم يصرف في المؤنة يجب تخميسه. وأما إذا ظهر الربح لكن حدث شيء أوجب زوال هذا الربح، زوال هذا يقول هذا ليس ربحا باقيا وإن كان حادثا لكنه ليس شنو؟ ليس باقيا. يقول المستفاد مقتضى الأدلة الظهور العرفي للأدلة الدالة على أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره لكنه مشروط بعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط المتأخر، ظاهر هذه الأدلة عرفا أن موضوع وجوب الخمس والربح الباقي ولا يكفي فيه مجرد شنو؟ حدوث. هذا الربح الباقي هو موضوع وجوب الخمس. إذا كان الربح الباقي هو موضوع وجوب الخمس، حينئذ يجي يقول في محل كلامنا الخسائر الحاصلة في رأس المال توجب زوال شنو؟ هذا الربح. توجب زوال هذا. فلا يكون هذا الربح ربح شنو؟ تمنع من سلطة الربح عليه. تمنع من صدق الربح عليه هاي الخسائر الحاصلة في رأس المال والتلف الحاصل في رأس المال، يمنع من صدق الربح على ما حصل فيه. هذا ليس ربحا. من يقول هذا التاجر في نهاية السنة إذا حصل بإيده مليون دينار يقول أنا رابح مليون دينار، هو شنو؟ هو عدة تلف في رأس ماله مقدار الجد مليون دينار. إذن هذه المليون صحيح هي ظهرت من أول السنة لكنها لا تبقى إلى نهاية السنة، لأن الخسائر الحاصلة والتلف الحاصل يوجب عدم صدق الربح عليها وزوال هذا العنوان عنها، فهي ليست ربحا باقيا. موضوع الخمس والربح الباقي فلا يجب الخمس فيها. هذا الربح المعادل والمساوي لمقدار التلف لا يجب فيه الخمس، وهذا هو معنى الانجبار. الانجبار شديد من هو هذا، أنه بمقدار التلف الربح لا يصدق لمن على ما حصل بيده بالمقدار التالي. هذا الوجه الثاني في ذكر سيد القاري. الوقت انتهى إن شاء الله نتحدث عن ذلك في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله.